بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وهذا هو اللقاء 94 بين يدي شرحنا لمتن 3 الأصول. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الأصل 3 من هذه الأصول المباركة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. تعرفنا عليكم السلام على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرفنا على نشأته في مكة، تعرفنا على بداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعرفنا على بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تعرفنا على المعاناة التي لقاها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة ومن آمن به واتبع، حتى وصل بنا الحديث إلى رحلة الإسراء والمعراج. فتكلمنا عن جملة من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، وكان من آخر الآيات التي وقفنا معها مشهد خطباء الفتنة، وكيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. رأى قوما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، والمقاريد جمع مقراض وهو المقص، أي تقطع بمقصات من حديد. مشهد رعيب رهيب. لذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. وعلمنا أن الجزاء من جنس العمل، طالما كانت تلك الألسن تفرق وتمزق وتشتت، طالما حاربت دين الله، وطالما حاربت هدي النبي محمد، طالما وضعت العقبات أمام هذا الدين، لذا كان الجزاء من جنس العمل. بطبيعة الحال هذا الموضوع قادنا للحديث عن عوامل الثبات والتثبيت عند الفتن، لأن احنا بنعيش زمن كثرت فيه الفتن، فكان لزاما أن نحصن طالب العلم وكل مسلم في زمن الفتن ببعض الوصايا من كتاب ربنا وهدي نبينا التي تعينه على الثبات والتثبيت عند الفتن. فذكرنا جملة من الوصايا، كان منها حسن الظن بالله عز وجل والثقة في الله عز وجل، كان منها أيضا عدم اتباع الأهواء، كان منها أيضا التثبت من الأخبار والشائعات لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان من آخر الوصايا التي وقفنا وما زلنا نقف أمامها وصية بعنوان الحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. الحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. قلنا واجب المسلم عند الفتن أن يكون حليما، بمعنى ألا يكون متعجلا متسرعا، بل عليه أن يكون رفيقا في الأمر، فلا يتعجل باتخاذ الآراء قبل أن يستخير الرب جل جلاله. وبعد الاستخارة يبدأ الاستشارة لأهل العلم وأهل الفضل من الراسخين، حتى إذا اتخذ قرارا أو رأيا يكون موافقا لكتاب الله ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي وقفنا وما زلنا بين يدي حديث الاستخارة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، شوف الأمر اللي أنت تستخير من أجله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ردني به. طبعا حديث الاستخارة يا إخوة لأهميته وقفنا أمامه في لقاءات طويلة، استخرجنا جملة من الفوائد والأحكام، وكان من آخرها أن الحديث دليل على ركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر، بدأنا نتعرف على القضاء والقدر، فرقنا بين القدر وبين القضاء، وقلنا باختصار شديد القدر الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما كان وما هو كائن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ده اسم القضاء المبرم، فده اسم القدر. يبقى القدر ما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه 50,000 سنة. القضاء أن يظهر هذا المكتوب في اللوح المحفوظ في المكان وفي الزمان ومع الأشخاص الذين حددهم الرب عز وجل. أذكر أني ضربت لك المثل بحالي الآن، قلت لك الآن أن أجلس أمامك نتحدث عن قضية القضاء والقدر. أمامي كوباية شاي عملها لي الدكتور أبو صلاح الله يبارك فيه، خلاص قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كتب القلم في اللوح المحفوظ في يوم السبت بتاريخ كذا هيجلس السيد عبد العاطي في نفس المجلس ده، هيكون أمامه كوب شاي هيعمله له أبو صلاح، هيكون حاضر المجلس فلان وفلان وفلان، وهيكلمهم عن القضاء والقدر. حصل ولا لا؟ فده اسم القضاء. الآن بقى قضاء، الحكم ظهره، إنما لما كان مكتوب اسمه إيه؟ قدر. وذلك القدر من التقدير، يعني الكتابة خلاص مكتوب، كله مكتوب، كله مسجل عند الله عز وجل، خلاص كده. فده الفرق بين القدر وبين القضاء. بدأنا نتعرف على الإرادة والمشيئة، وبدأنا نقف أمام مراتب وأركان القضاء والقدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة لازم نحفظها: واحد العلم، ثاني الكتابة، الثالث المشيئة والقدرة، الرابع الخلق. أربع أركان للقضاء والقدر. تلخص لك هذا السر الذي حير عقولا وأفهاما، وضلت فيه عقول وزلت فيه أقدام، وسوف تضل فيه عقول وتزل أقدام ما دامت ابتعدت عن نور الوحيين. فقلت لك أول ركن العلم، صفة العلم، الله عليم. العليم علمه واسع، علم ما كان يعني الماضي كله، وما هو كائن الحاضر كله، وما سوف يكون المستقبل كله، وما لم يكن، علم المستحيل، لو كان كيف يكون. وفصلنا في قضية العلم، وفرقنا أو بدأنا اللمة على علمك أنت كمخلوق، وأنه علم محدود مسبوق بجهل وينتهي بجهل، بينما علم الخالق جل جلاله لا حدود له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وشفنا حديث البخاري في قصة موسى مع الخضر في نهاية الرحلة المباركة، الرحلة العلمية، كيف وقف الخضر على شاطئ البحر معه نبي الله موسى عليه السلام، وجاء طائر فأخذ من اليم قطرات، حديث البخاري. فالخضر بعد الرحلة الجميلة دي، ودي ثمرة الرحلة يا إخوة، لأن في بداية الرحلة موسى لما سئل هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. طب اتعلم، هناك عبد من عبادنا، خلاص. طيب شاف ما شاف في الرحلة، والأعذار الثلاثة، وكسر السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار، انتهت الرحلة بعد العلم المبارك ده. نعم. طب الآن جه طائر بيشرب من المية من بحر، هياخد العصفور من البحر، قطرة، قطرتين، ثلاث قطرات، لترو بلغة الألمان، طول لترو. الشيخ رياض يقول لك لترو، مش عارف بيقولها ليه، مش عارف بينونها ليه الشيخ رياض. خد لتر، ماشي كده. فشوف بقى الثمرة، الثمرة العلمية هنا. قال يا موسى أتدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ سؤاله، قال الله أعلم. هي دي الثمرة، وفوق كل ذي علم عليم. فقال الخضر يا موسى إن الطائر يقول لي ولك، إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله جل جلاله لا يساوي إلا ما أخذه هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. علشان كده من ضوابط المنهج يعلمنا القرآن وتعلمنا السنة إذا كنا لا ندري أن نقول لا أدري، ما تدري قل الله أعلم، فلست أكرم من ملائكة الله المقربين. لما سألهم الرب جل جلاله عما لا يعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المشكلة عندما يظهر بنا أبو العريف، تجد كده إنسان يعني في كل مجال بيتكلم، إيه ده، في بيعجز، إيه ده، ما يعرفش يقول ما عرفش. هي دي القضية، نقول لك لازم تقول ما عرفش أحيانا. يعني كان أحد الأئمة يقول من استفتي فأفتى في كل فتية فهو مجنون. طبعا هو لا يقصد منع الفتوى، ولكن عايز يعلمنا عدم التسرع. لو عندك علم افتي في كل ما تعلم، ده المنهج، خلاص، ان ربنا اخذ الميثاق على اهل العلم، لكن يقصد انك تتكلم في كل ما ياتيك حتى بدون علم تبقى مجنون، لانك بتعرض نفسك للهلاك. بتعرض نفسك لايه؟ للهلاك. ما دمت لا تدري قول ايه؟ لا ادري. جميله قوي. حتى العلماء يقولون اعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا ادري، ده اعظم حاجه، ان يعلمونا ما يقول ما عرفش. خلاص كده، علم الله عز وجل لا حدود له. فاتكلمنا عن صفه العلم، انتقلنا لركن الكتابه. طب احنا بنلخص علشان بس نوصل الحاضر بالماضي، يعني شهرين انقطاع للدرس. طبعا اكيد اللي درسناه ربما يعني شويه نسي بعضه، فانا بعيد عشان نذكر ونركز المساله شويه عشان تعرف احنا بنتكلم في ايه اللي هنتكلم فيه الان. يعني الكتابه قلت لك ان الكتابه عندنا انواع، في الكتابه الازليه اللي كنا لسه بنتكلم عنها الان اللي هي الكتابه في اللوح المحفوظ، دي لا زياده ولا نقصان فيها ابدا، ودي اول نوع من الكتابه. في بقى عندنا الكتابه العمريه وانت داخل الرحم، الملك كتب عليك الاجل الرزق العمل شقي او سعيد وانت فين داخل الرحم، دي بنسميها الكتابه العمريه، دي متاخده منين؟ من اللوح المحفوظ. لكن دي ممكن يكون فيها زياده او نقصان، لان دي اسمها الكتابه المعلقه على علم الملك، انما في اللوح المحفوظ اسمه ايه؟ القضاء المبرم، خلاص قدر مبرم، مفيش فيه زياده ولا نقصان. انما في علم الملك في الزياده وفي النقصان، وضربت لك مثلا في قضيه ايه؟ قضيه حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، من شاء ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. العلماء قالوا زياده حقيقيه، العمر يزيد زياده حقيقيه. كيف يا جماعه؟ قالوا بالنسبه لعلم الملك اللي هو الكتابه المعلقه على علم الملك. يعني ايه؟ لان الله تعالى حكيم ومعلوم، عندما خلق ادم عليه السلام لو تتذكروا الايات كان في حوار جميل جدا بين الرب جل جلاله وبين ملائكته، واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين، سوره صاد. في سوره البقره اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا مين اللي قالوا؟ الملائكه. ليس اعتراضا، ولكن كما قال العلماء سؤال عن الحكمه واستفسار عن السر، لماذا؟ اذا كان هذا المخلوق للعباده ما احنا بنعبدك، تفهم؟ زي مثلا ايه، تيجي انت حتى في امورك العاديه حضرتك عندك قلم بتكتب بيه خلاص وعايز تشتري قلم تاني، فنقول لك طب انت عندك القلم عايز قلم تاني ليه؟ صح، فاهم؟ اذا كان عشان كتب هذا بيكتب، فهمت حاجة اللون؟ فده اسمه ايه؟ مش اعتراض، لان الملائكه جبلوا على الطاعه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال إيه ده؟ قال ده استفسار عن الحكمة. وذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. يعني يا رب أنت أعلمتنا إن المخلوق ده هيكون منهم اللي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وهم تكلموا بعلم أعلمهم الله إياه بدليل، قالوا لا علم إلا ما علمتني، يبقى كانوا على علم بده خلاص، على علم إن المخلوق هيطلع منه كذا وكذا وكذا، فهمت يا أحمد؟ عشان كده بيستفسروا. طب ما دام كده ما احنا بنعبدك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلابد أن يأتي ما يسمى بسؤال الاستنتاج بقى، يبقى قضية الاختبار والابتلاء بقى. فدايما هنستنطق الملائكة، هنستنطق ايه؟ الملائكة. ازاي؟ حديث انس بن مالك، ان الله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما تنادوا فيها هلموا الى حاجتكم، فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم وهو اعلم. طب يسالهم ليه؟ العلماء قالوا اسمه سؤال استنطاق. يعني ايه؟ تعالى كده اقرب لك شويه يا شيخ جلول. مثلا الشيخ جلول بيقول لي ابنك الواد حسام ده وحش قوي، خلاص اتفقنا. جينا في المسجد في يوم لقى حسام بيصلي وبيقرا القران، فانا اقول له ايه؟ ها اعترف يا جلول، فهمت حاجه؟ مش انت قلت ده وحش؟ اهو بيصلي ويحفظ قران وبكره يطلع امام كمان مثلا، يعني فهمت حاجه؟ وصلت دي؟ ولله المثل الاعلى، كيف تركتم عبادي. فده اسمه سؤال ايه؟ استنطاق. انطقوا بقى، قولوا تركناهم يسبحونك. الله اكبر. اذا ما بيسفكوش دماء؟ لا، ما بيفسدوش في الارض، قاعدين في المسجد بيسبحوا ليعظموا الرب جل جلاله. تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، هل راوني؟ برضه استنطاق. يعني مثلا ممكن يعمل كده اللي شاف ولا ايه؟
شاف فبيها، ما شافنيش. هل رأوني؟ لا يا ربي ما رأوك. قال فكيف لو رأوني؟ يعني هم يعظمونني ويعبدونني من غير ما يشوفوا. أمال عندما يرون الجمال والكمال المطلق ماذا يفعلون؟ الله أكبر. فده اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. انطقوا واعترفوا بفضل آدم وذرية آدم، هيكون منهم الأنبياء والرسل والصالحون والعابدون والأتقياء والأنقياء والأمناء والصادقون والشهداء. الله أكبر. وصل الدين؟ فكذلك في كتابة الملك، في كتابة الملك وانت داخل الرحم محمد الزطمة ده هيطلع بر بوالديه. فعند الله تعالى في اللوح المحفوظ عمره 90 سنة. عمره كم سنة؟ 90 سنة. كلام جميل. لكن لما الملك في الرحم ينزل يقول له اكتب عمره 80 سنة. محمد هيعيش 80 سنة. ده في علم مين؟ الملك. اسمه القضاء المعلق، معلق على علم الملك، مش اللي جاي، مش اللي هو في اللوح المحفوظ. ليه؟ قال لنفس الحكمة، حكمة استنطاق. فيجي الملك على سن 80 نازل، لأنه مأمور يقبض الروح على سن إيه؟ 80. اصعد، إنه وصول للرحم بر بوالدي زدناه 10 سنين. الله أكبر. فالملك يعرف إيه؟ قدر البر. ده مش بيفسد بقى ولا بيسفك دماء، ده بر بوالديه، وصول للرحم، وصل دي. فده اسمه استنطاق. فعلم الملك اللي فيه قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده كمل بقى أم الكتاب. ده ما فيش فيه تغيير، إنما التغيير تحت في علم الملك. يبقى كل الكتابات اللي جاية دي اسمها القضاء المعلق على علم الملك، اللي منها الكتابة العمرية داخل الرحم، واللي منها الكتابة السنوية اللي هتجيلكم إن شاء الله. ربنا يبلغنا وإياكم رمضان، هيكون في ليلة القدر. في ليلة إيش؟ القدر. قال الله تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني في الليلة، قال ابن عباس في التفسير، في ليلة القدر تكتب أعمال السنة، فيكتب من يحج بيت الله الحرام العام القادم، ومن يعتمر، ومن يولد، ومن يموت، ومن يتزوج، ومن الله الله الله. في ليلة القدر يبقى الإنسان بيبقى ماشي ومكتوب في الأموات. الله أكبر. ماشي ومكتوب هيحج السنة الجاية ومعهوش في جيبه مليم، وفجأة يقول لك فلان جات له مش عارف ايه هدية حج، انه مكتوب انه يحج السنة دي. وفلان تاني عنده المال وعنده الاستطاعة ودى الجوازات ودفع المال وكذا وما يحجش. والله يعني ممكن حتى كان حادث عندكم في ألمانيا، هنا اخي بيحكي لنا في لودفيكس هافن مش عارفين، قدم للحج من سنتين او كذا وراح الجوازات وخد الجوازات تأشيرة هو وزوجته، والجوازات خرجت من السفارة وما وصلتلوش، وفضل أسبوع على الحج على السفر وضاع الجوازات وما سافرش. ليه؟ مش مكتوب إنه يحج. الله أكبر. يبقى دي اسمها الكتابة السنوية في ليلة القدر. خلاص كده. في عندنا بقى الكتابة اليومية في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال المفسرون يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، يخفض آخرين سبحانه. فدي الكتابة وفهمناها. انتقلنا بعد كده لقضية القدرة والمشيئة، وقلنا مشيئة الله شاملة وقدرته نافذة جل جلاله، ومشيئة العبد لا تنفك عن مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب انتقلنا للركن الرابع وما زلنا بين يديه، وهو ركن الخلق. قلنا الله تعالى خلق الخلق وأعمالهم، الدليل قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وبدأنا في قضية الخلق نعرج على قضية الخير والشر. بنذكر تاني يوم وقلت لك إن الأصل الخير، الشر طارئ مش هو الأصل، الأصل في المنهج إيه؟ الخير. إنما الشر أمر طارئ، ويدللنا من الكتاب ومن السنة. وكان من الأدلة إنك لما تقرأ القرآن تجد في معظم آيات القرآن عند ذكر الخير والشر الخير يسبق الشر، إلا في موضع واحد، في موضع الابتلاء. هنبدأ درسنا يا حسام. أنا فاكر ونفس قعدتك دي قلت لي عيد تاني كده الآية بتاعت الابتلاء اللي هي المرة الواحدة، فاكر؟ طيب الحمد لله فكرك أنا. فقلت لك جميع نصوص القرآن اللي تحدثت عن الخير والشر سبق الخير الشر، إلا في موضع واحد فقط يسبق الشر الخير، هو موضع الابتلاء، ونعرف ليه. قلت مثلا مثال، قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أدي الخير أهو. بعديه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، شر. سورة الشمس: قد أفلح من زكاه، أدي الخير. بعدها: وقد خاب من دساه، أدي الشر. سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أدي الخير. ثم رددناه أسفل سافلين، أدي الشر. يبقى دايما يسبق الخير الشر في كتاب الله وفي سنة النبي محمد، خلاص، إلا في موضع واحد اللي هو موضع الابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بدأ بإيه؟ بالشر. ليه في باب الابتلاء؟ قال لأن كلمة الابتلاء لما تذكر عند المخلوق على طول تروح به عند الشر بس، الخير ما بيعتبروش ابتلاء مع إنه من أشد أنواع الابتلاء. لكن أنا في الخير واحد جاله مال يقول له مبتلى؟ ده نعمة، صح؟ واحد مش عارف إيه جاله لبس جديد، ده ابتلاء، لأنه ده نعمة. واحد جات له زوجة حلوة، دي نعمة. عنده عيل، ما إنما إمتى يكون ابتلاء؟ لما يروح الشغل ينقصوا من المرتب، يا دي النيلة يا سوادي له. أو يروح يمشوا من الشغل، أو مش يبقى عشان في مفهوم المخلوق الابتلاء دايما على طول في الشر ظاهر، فراح بدأ لك بيه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. شوف، مع إن الخير كما قال العلماء من أشد أنواع الابتلاء، ابتلاء النعمة مش النقمة. ليه؟ عارف ليه؟ لأن ابتلاء النقمة سهل جدا تصبر عليه، لأن مالكش غير الصبر. هتعمل إيه؟ اعمل اضرب نفسك في الحيط. إنما النعمة لازم تشكر، والشكر صعب قوي. عارف ليه؟ لأنك لما بتشكر الشكر نفسه نعمة، محتاج لشكر. وصلت دي؟ يعني أنا عندي نعمة شكرت، شكر ده مين اللي وفقني للشكر؟ يبقى نعمة ولا لأ؟ يبقى الشكر محتاج لإيه؟ إنما التاني هصبر هصبر، مفيش فايدة، مفيش مفر، أروح فين؟ وذلك حتى تجد نفع الناس يجي في أعمل يتجر شوية ولكن أنا صابر، غصب عنك غصب عنك هتصبر. فعشان كده في الابتلاء ذكر لك الشر الأول، لأنه الابتلاء به ظاهر عند الناس، خلاص كده. يبقى دي قضية الخير والشر. وقفنا مع حديث النبي، وهي سبحان الله حتى يشوف القدر إن نفس درسكم ماشي مع درس كذا سلوتر في نفس الموضوع. فالشيخ أحمد من حظه الله يبارك له بيسمع الدرس مرتين، يقول لك ثبت المعلومة. فوقفنا مع حديث النبي عند الإمام مسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. تاني: والخير كله، ده بيناجي ربه، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله الله الله، استنى يا عم الشيخ، ما انت بتقول الله خالق العباد وأفعالهم. طب إذا ما هو الشر من خلق الله؟ نعم، لكن لا ينسب إلى الله. لا لا، فهمنا بأحسن. عملية دي تقلي دماغنا ولا إيه؟ وبعدين يا عم الشيخ، مش عندك في القرآن الكريم سيدنا نوح قال لقومه سورة هود، أقرأ لك لآيه، قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أهو يغويكم، مش ده شر ده؟ نقول لا انت فهمت خطأ، تعال نفهمك بقى. العلماء في الإجابة على قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والشر ليس إليك لهم خمسة أقوال كلها صحيحة، تعال عددها مع بعض كده نحفظ، عشان دي قضايا عقيدية مهمة قوي، دي قضايا العقيدة مهمة قوي، حتى ما تكون قاعد مع أولادك عايز تفسر لهم قضية الخير والشر تبقى فاهم. أول قول، وده ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ذكر الأقوال الخمسة. القول الأول قال معناه لا يتقرب به إليك، هذه أول قول يا شيخ أحمد. والشر ليس إليك أي لا يتقرب بفعل الشر إليك، إنما من أراد أن يتقرب للرب يتقرب بفعل إيه؟ الخير. في واحد يتقرب لله بالسرقة، واحد يتقرب لله بالزنا، واحد يتقرب لله بشرب الدخان، واحد يتقرب لله بالنظر الحرام، نقول له أبدا ما ينفعش. طب أنا عايز أتقرب لله، قوم صلي، قوم اقرأ القرآن، قوم تصدق، قوم صل الأرحام، قوم احسن الجوار، قوم احسن معاملة الزوجة، وانت قومي احسني معاملة الزوج، قوم ربي أولادك صح، وانت ربي أولادك صح، ده التقرب لله عز وجل. يبقى معنى قول النبي والشر ليس إليك أي لا يجوز لأحد من خلقك أن يتقرب بالشر إليك، بل من أراد أن يتقرب إليك يا رب فلا بد من فعل الطاعة، فلا بد من فعل إيه؟ الطاعة. فهمت دي؟ فهمت دي؟ اتنين، اللي مش فاهم يقول لي عيد تاني. اتنين، معنى قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك على انفراده على سبيل الأدب والتأدب مع الرب جل جلاله. ما ينفعش مثلا ليه الله خالق الخنازير، الله خالق القردة، ده انت ما عندكش أدب خالص، فاهم؟ لا يفرد الرب بالشر، ده من الأدب. شوف حتى أدب الأنبياء، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام لما قال والذي يطعمني ويسقين، يطعمني ويسقين، لما جاء عند اللي ظاهره شر عند الإنسان قال إيه؟ وإذا مرضت، ما قالش وإذا أمرضني، زي ما قال يطعمني، زي ما قال يسقين، صح؟ قال وإذا مرضت، خلي بالك بس أهو ده اللي ظهره شر، فهو يشفين، دي خير، فده اسمه أدب. فلما تيجي تتعامل مع الملك جل جلاله لا تنسب إليه الشر منفردا، فهو من خلقه لكن لا ينسب إليه منفردا أدبا وتأدبا. شوف حتى الخضر مع نبي الله موسى على مائدة سورة الكهف، في عندنا ثلاث أفعال فعلهم الخضر، منهم كسر السفينة، منهم قتل الغلام، منهم بناء الجدار، صح؟ في أعمال ظاهرها الشر وأعمال ظاهرها خير، فلما جاء عند الخير مع الكنز والجدار قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ده خير. لكن لما جاء مع كسر السفينة وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، الله الله الله، طب ما بوحي الله ولا إيه؟ لكن لا، ما ينسفش لله أدبا وتأدبا، لأن ده ظهر الشر كسر سفينة، فقال فأردت أن أعيبها، كذلك مع قتل الغلام فأردنا، ما قالش فأراد ربك، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب، يبقى ده منهج، منهج الشر لا ينسب إليه انفرادا، لا يضاف إليه انفرادا، لأن باب الأدب مع الله عز وجل. لذا قال النبي والشر ليس إليك أي لا تنفرد به يا ربي ولا ينسب إليك انفرادا تأدبا مع الله عز وجل. يبقى ده القول الثاني. القول الثالث معناه الشر لا يصعد إليك، واستدل بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبقى الشر ما يصعدش، يصعد من قولك ومن عملك الطيب والصالح. الله، يبقى الكلمة الخبيثة ما تصعدش، لا يقبلها الله عز وجل. الكلمة الطيبة يقبلها الله عز وجل. يا الله، علشان كده أخو مهم جدا القرآن بيعلمنا إن إحنا نحسن اختيار الكلمة، لأن مش هيصعد من أقوالنا غير الطيب. فدايما اجعل كلامك طيبا. إبراهيم بن أدهم يجلس فيمر عليه يهودي ويستفزه، يقول يا إبراهيم لحيتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ اللي وديل الكلب يعني. قلت لسه بقول الواد علاء ده، تخيل لو واحد جالك كده قال لك الكلام ده، قال نضربه. علاء يضربه على طول، ده يضرب ده فعلا. واحد يقول لك دقنك الطهرة ولا ديل الكلب؟ شوف الاستفزاز. دايما يا إخوة، أبدا طول ما أنت على الحق وعلى الطريق هتجد من يستفزك، فكن حريصا خاصة مع البعيدين عن المنهج. أنت محتاج لحكمة علشان ترد، خلاص. فماذا قال إبراهيم بن أدهم يا إخوة؟ قال كلام عجيب جدا، إن دل على شيء بيدل على مدى الأدب والتربية على المنهج. قال إن كانت لحياتي في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت لحياتي في النار فذنب الكلب أطهر منها. اليهودي ماذا صنع؟ والله إخوة، كما يقول الرواة، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدين علمكم هذا الأدب في الرد أحق أن يتبع. الدين اللي علمك الأدب ده ويعلمك إزاي ترد. يا على الجمال، ما كانش عندهم يا جماعة حظ نفس. أنا مشكلتي ومشكلتك عندنا حظ النفس ده، لما حد يهني خلاص كرامتي بتنقح عليا، ما بنظرش للمنهج. ودي قضية وما أبرئ نفسي، إنما شوف المنهج عند السلف رضي الله عنهم على طول عنده منهج. الراجل بيسأل سؤال، اسأل. فعلا لحيت لو دخلت الجنة تبقى طهرة، طب لو دخلت النار يبقى الكلب أفضل منها ولا إيه؟ جمال في الرد، زي ما أشرت لكم كثيرا في هذا الباب، تجد عجبا عند السلف في الرد بالكلمة الطيبة. من ذلك برضو نذكر تاني، ما هو التكرار بيثبت المعلومات. عندما جلس هارون الرشيد في مجلسه، مجلس الإمارة، وبعدين مجلس هارون كان مجلس علم وأدب، أم هارون تسمى الخيزران، اسمها الخيزران. الخيزران جمع خيزرانة، في الخيزرانة اللي احنا بنسميها بالدرجة خرزانة، خلاص كده العصا دي. فشوف فقه هارون وأدب هارون وجمال هارون، اللي قاعدين حاضرين كلهم علماء وأهل لغة. فسأل أحدهم وفي يده خيرزانة، قال ما جمعها؟ يقول أحدهم جمع دي إيه؟ طبعا اللي قاعدين كلهم فقهاء، ما ينفعش يقول له خيزران، خيزران وأمه اسمها إيه؟ خيزران. فقال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. فأثنى هارون على أدبه. أدب يا إخوة، كانوا قبل أن يتكلموا يزنون كلامهم بالمنهج، ميزان، لأنه يعلم أن الكلمة طول ما هي في الفم أنت ملكها، لما بتخرج ملكتك خلاص، ملكتك، وصعب الندم عنها. إنما طول ما هي جواك خلاص خليها جواك. في مجلس آخر لأحد الأمراء أيضا، مسك الأمير مسواكا، المسواك أهو، عارفين المسواك؟ طب الحمد لله، أهو المسواك ده، عود الأراك. فأراد الأمير أن يختبر من حوله في الأدب، فقال لأحدهم ما جمع المسواك؟ نعم حبيبي، مع السلامة. ما جمع المسواك؟ طبعا جمع لغة مساويك. فيقول له مساويك يا أمير المؤمنين، تبقى مشكلة قوي، دول علماء وأدباء. فقال يا هذا ما جمع مسواك؟ قال جمع مسواك ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك، عكس المحاسن. لكن ما قلوش مساويك زي ما تيجي انت تظلم. مش عايزين نتكلم. انت طبعا انت ما شاء الله الحاجات دي ما شاء الله عليه. يقول لك حمار يا شيخ جزاك الله خير. حمار يا شيخ يا اخي خليك افصل يا اخي افصل الله يبارك لك. ها فتجد ناس مدبات في الكلام وحجارة تحدف ولما تيجي تشد بيزعلوا. يا واد ما تتعلم الادب في الكلام، ما انت اللي عمال تخبط الحجارة. يقول لك انا قلت، ما انت ما قلتش حاجة ما قلتش حاجة. فالسلف كان منطقهم طيب، كان منطقهم طيبا، لذلك في معنى الحديث هنا أي الخبيث لا يرفع إليك، لا يصعد إليك، الشر لا يصعد إليك يا رب، إنما يصعد إلى الله الطيب من القول، ويرفع الله الصالح من العمل. الصالح يعني اللي فيه إخلاص ومتابعة. لذلك حتى العلماء قالوا كده في ضوابط الرياء والإخلاص، قالوا والعمل إذا ظل مع صاحبه فليعلم أنه ما رفع. يعني ظل مع صاحبه يعني عنده فيه رياء وسمعة، عمال يكلم الناس عنه كتير، أنا عملت كذا وأنا عملت كذا وأنا العمل لسه موجود عندي، يبقى ده مفيش فيه إخلاص، لأن العمل اللي فيه إخلاص خلاص أنت بتعمل من الليل لا خلصت عدي. ما تمنش على ربك بالعمل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فاحذر المنة بالعمل، احذر أن تمن على ربك عمل صالح ربنا وفقك له، اشكر ربك على توفيقه لك وانسى العمل خلاص بقى عشان يرفع، إنما يفضل عندي يبقى معنى إيه؟ في رياء، في حظ نفس، في شهوة. هي دي القضية إخوة الخطيرة جدا اللي لازم نحذرها في باب الأعمال. طيب القول الثالث أن الشر لا يصعد إليك. القول الرابع أن الشر ليس شرا بالنسبة إليك لأنك خلقته لحكمة وبعلم. الله، الخلق كله بحكمة صح؟ وذلك لما تسمع بقى حديث النبي لما كان في فتح مكة والنبي نبه بعدم القتال، هنفتح مكة بدون قتال. طبعا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان على ميمنة جيش المسلمين بكتيبة الإسلام. لما وصلوا مكة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه أسلم بعد كده وحسن إسلامه، لم يرضى بالفتح ورغم النبي أمنهم، فعكرمة أخذ بعض المشركين وبدأ يناوش جيش المسلمين، فكان لها خالد طبعا هو اللي جاي بالقتال والجيش والجند، فقتل منهم خالد قريب من 28. علم النبي بهذا، طبعا جيش كبير 10,000 موحد، وانت عارف جيوش بقى في ميمنة وفي ميسرة وفي مقدمة وفي مؤخرة وفي قلب وفي، فالهم كانوا بيقتلوا في الميمنة بعيد عن النبي، فلما علم النبي بالأمر قال قضاء الله خير، ما دام ربنا قدر ده يبقى ايه؟ خير، لانه لا يقدر الا بعلم ولا يقدر الا بحكمه، فمن قتل يستحق ان يقتل. وصلت؟ ده قضاء ربنا عز وجل. اذا نقول الشر لا ينسب لله ابدا في فعله وخلقه، لماذا؟ لانه خلق وفعل بعلم وبحكمه. وده اللي انا قلته لك قبل كده لو تفتكر في قصه الاعرابي الذي كان يقول اذا سالت ربي حاجه فمنعنيها كان المنع أحب إلي من العطاء. تاني يعني أنت ليك طلب معين بتلح في الدعاء تريد أن يقضى لم يقضى. الأعرابي يقول إيه؟ كان المنع أحب إلي من العطاء. طبعا دي كلمة صعبة أوي على الأفهام، يعني كيف الإنسان مثلا يطلب مسألة ولا تقضى ويبقى فرحان أنه لم تقضى؟ طبعا دي صعبة على النفس ولا إيه؟ صعبة. فبيسألوا كيف؟ قال لأن العطاء اختياري والمنع اختياره وهو لا يفعل إلا بعلم. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما دام منعني يبقى المنع كله خير، لأنه لو عطاني ممكن أهلك بالعطاء. ويا ما ناس يا إخوة أعطوا فهلكوا، وناس منعوا فاصطفوا، ربنا اصطفاهم بالمنع. واضح؟ فإذا أقول لك سعادتك مع مواقع القدر اللي ربنا يختاره لك، وده الخير لك. فرض به وارضى بما قسمه الله وازدد قربا من ربك. لأن المنع أحيانا الله يستخرج به منك عبوديات. كنت لسه بقول لإخوة منها أبسط الأمور، أنا إمتى بلح في الدعاء وابكي وأنا ساجد؟ لما أكون ممنوع، صح؟ لكن لما يكون عندي ساعة هبكي. هبكي ليه؟ وصل دي؟ شوف حالك كده إمتى إمتى بتبقى في الدعاء بتلح ومضطرب وقلبك حاضر لما تكون محتاج، لكن لما بتعطى بتنسى. هذا ولي صحيح. حتى إن دعيت عند الرخاء بيبقى دعاء لسان، بيجري على لسان جاريا كده. لكن عندي امتحان بكرة، زي بعض الطلبة مثلا لم يوفق في الامتحان مرة واثنين ودي آخر مرة، لو ما وفقش ها يا عم الشيخ ادعي لي، ويجي المسجد وعمال يبكي ويلح وممكن يقيم الليل وهو ساجد مضطرب وقلبه عمال يرجف، وساعة الامتحان يا رب، وساعتها بقى ممكن يسيب الامتحان عشان الأذكار. يا عم الشيخ قول لي اقول ايه، وبيسقط برضه انه ما ذاكرش. المهم فامتى بتكون بتليح؟ لما تكون محتاج. والله يحب هذا منك، يحب انكسارك لعظمته، يحب تضرعك، يحب جمال صوتك عند الحاجة. الله أكبر. إنما لما بتعطى فين بقى؟ لما بأدعو أو أبقى قلبي يوجل كده في هذه القضية، فإن الله يستخرج منك عبوديات وأنت لا تشعر، فهي أفضل من العطاء، خليك عابد. اثنين، عبادة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وده اللي انت مش انت غافل عنه. فنريدك ان تكون صابرا، ربما ان اعطيناك فسدت وهلكت، احنا بنحبك فنريد لك الخير، فابشر. ما دام منعك اعلم انه يحبك، فليس العطاء دليل تكريم. ولذلك قال تعالى فاما من في سوره الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر عن ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا أبدا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار. بنختبرك بالعطاء عشان تشكر، وبنختبرك بالمنع عشان تصبر، وفي كل خير. وذلك قال النبي عجبا لأمر المؤمن، وذكر الحديث. فقد يكون المنع فيه الخير، كل خير. إذن فعل الله لحكمة، وفعل الله بعلم، خلق الله بحكمة وخلق الله بعلم، إذا لا شر فيه. القول الخامس أن الله لا يخلق شرا محضا. أي شر تراه أنت بيكون الشر فيه جزئي، ما هوش محض. إزاي عم الشيخ؟ أضرب لك مثالا في قضية الحدود مثلا، القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص واحد قتل، الإسلام يقول من قتل إيه؟ يقتل. طب القتل ده في القصاص في شر صح للمقتول ولا إيه؟ نفس تذهب. فالظاهر بالنسبة لله يقتل شر ولا لا؟ لكن بالنسبة للأمة كلها كله خير ولا لا؟ الخير يجي منين؟ تعال نشوف. أولا يشفي الله تعالى صدور ولي القتيل المقتول اللي مات، قتل ابنهم ده ولا قتل والدهم ولا قتل كذا، خلاص كيف حالهم عندما يرون قاتل أباهم أو قاتل ابنهم يسعى بينهم؟ صعب صح؟ طب نشفي صدوركم يبقى خير ولا لا؟ خير. اثنين، فيه ردع لكل من تسول له نفسه الجرأة على القتل، فيحدث أمن للأمة كلها وأمن للمجتمع، يستقر المجتمع. إنما لو لم يكن هناك القصاص اللي يحصل خلاص بيقتل ومفيش حد يحاسبه، يبقى يحصل إيه في الأمة؟ تباد، يأكل بعضها بعضا، واضح؟ فدي قضايا. يبقى إذن الله تعالى لم يخلق شرا محضا، ولكن شر جزئي في خير. زي ما كنا بنضرب مثال قديما حتى هنتعلم عن الصغار، يقولولنا حتى في المدارس كده، يقول لك البركان مثلا في دولة كذا اتدمرت مش عارف إيه وإيه وإيه، لكنه خير. خير إزاي؟ يقول لك لأن البركان ده عبارة عن تفاعلات نارية في باطن الأرض، لو لم تجد لها متنفسا لانفجرت الأرض بمن فيها. فمن رحمة الله تعالى أن يجعل لها مخرجا في بيئة ضعيفة في القشرة الأرضية، تطلع حمم عشان يحفظ الأرض بمن إيه عليه. يبقى ده اسمه شر إيه؟ جزئي. وإلا نهلك جميعا. وهكذا إخوة، يبقى ده مقصود قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والشر ليس إليك. في قول الله تعالى بقى في سورة هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إيه بقى إن كان الله يريد أن يغويكم؟ مفهوم الغواية إيه؟ ببساطة جديدة جدا عشان تفهم القرآن صح، لابد أن تنظر من يكلم نبي الله نوح بهذه الآية. بيكلم مين؟ الكفار اللي حربوا منهجه وسخروا منه ورفضوا الإيمان وعبدوا الحجر من دون الله رب العالمين. يعني هم اللي اختاروا إيه؟ الكفر والصد عن سبيل الله، صح؟ ولا ربنا اللي أمرهم يكفروا؟ هل شفت آية في القرآن أو في أي شريعة تأمر الناس بالكفر؟ أبدا. أمرهم يحاربوا نبيه نوح؟ أبدا. يعني هم اللي حاربوا؟ طب كلام جميل، حاربتم هنترككم للغاية. هذه الغواية، وده قول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى. أهو باخل، داخل أهو، لم ينفذ أمر الله بل حارب واستغنى، وقع في المعاصي والمخالفات والمنكرات، وكذب بالحسنى، كذب بالمنهج، وصد عن سبيل الله، فسنيسره للعسر. هذه الغواية، بخلاف اللي من ربنا عليه بالهداية بقى وعمل الهداية. ربنا يزيد ولا لا؟ يزيد هدى. قال تعالى: فأما من أعطى، أهو نفذ الأمر واتقى، اجتنب النهي، وصدق بالحسنى، صدق الخبر المنهج، فسنيسره لليسر. إذن الله لا يجبر أحدا على الكفر ولا على المعصية ولا على المخالفة، ولكن أنت بسبب منك أنت، الله خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة وخلق فيك المشيئة، وأمرك بكل خير ونهاك عن كل شر. فإن فعلت أنت الشر ينسب لله ولا لنفسك الخبيثة؟ للنفس الخبيثة. يبقى إذن أنت من تسببت في الغواية. ولذلك نقول ونختم اللقاء بهذا المثال اللي يلخص لنا قضية الخلق في مثلا السرقة، جريمة السرقة. الله خلقها، نعم، يعني خلقها. الخلق اسمه خلق إيجاد، يعني السارق ده فلان الله خلق فيه إيه؟ قدرة وصحة، صح؟ وحركة واختيار وفهم وتخطيط، ده كل موجود فيك، آلات، صح؟ هذا اسمه الخلق، اسمه خلق إيجاد، يعني خلق فيك القدرة على الفعل، وده معنى خلق الفعل، إنه خلق فيك قدرة على الفعل، عندك صحة وعندك قدرة وعندك إرادة إنك تفعل. لكن هل أمرك بالسرقة؟ هو ده السؤال بقى. ده بالعكس، ده اعتبر السرقة كبيرة وجعل لها حدا وقطع اليد، يعني بيقول لك ما تسرقش. رغم ده كله رحت إيه؟ سرقت. فنقول لك احفظ الجملتين دول: الله خلق والعبد سرق. ولا اللي سرق الله؟ حاشا لله. الله خلق فيك الفعل، يعني القدرة والاختيار والفهم، وقال لك هو هديناه النجدين، قال لك ده لا أو ده انت رحت اللي قال فيه لا، يبقى ينسب لنفسك الخبيثة. ففعلك أنت، لكن خلق ربك خلق فيك القدرة على الفعل، وده معنى خلقهم وما يعملون، أي خلق فيهم القدرة والإرادة والاختيار والحركة اللي تمكنهم من الفعل، لكن أمرهم بكل جميل ونهاهم عن كل قبيح. فمن فعل الجميل كان قريبا من ربه وليا له، ومن فعل القبيح كان عدوا لربه وليا للشيطان. عافانا الله وإياكم من الخذلان. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.